قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر. قال: حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدعو الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة. قال أبو داود: زاد عثمان: وتصوم وتصلي. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ساق السند إلى عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها، قال: ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. قال: حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي ساق السند إلى أم كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها في المستحاضة تغتسل، تعني مرة واحدة، ثم توضأ إلى أيام أقرائها. قال: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ساق السند إلى امرأة مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو داود: وحديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب أبي العلاء كلها ضعيفة لا تصح، ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب هذا الحديث أوقفه حفص بن غياث عن الأعمش، وأنكر حفص بن غياث أن يكون حديث حبيب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأوقفه أيضا أسباط عن الأعمش موقوف عن عائشة. انتقل إلى قول آخر لبعض أهل العلم: باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر. باب من قال تغتسل، يعني المستحاضة التي تراق الدماء، من طهر إلى طهر. ما معنى من طهر إلى طهر؟ أيام، ولكن الدم مستمر لا يتوقف. إذا مضت الخمس الأيام تعتبر نفسها أنها طاهرة تغتسل. هذا الغسل لأي شيء؟ غسل الحيض، لأن المرأة إذا حاضت يجب عليها أن تغتسل. بعد ذلك الدم يسيل، جاء وقت الصلاة تتوضأ تصلي الظهر العصر المغرب العشاء الصبح بوضوء، ولا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وإنما الغسل بالجمع هذا من باب الندب ومن باب الاستحباب فقط لا من باب الوجوب. ولذا عقد هذا الباب فقال: باب من قال، يعني من أهل العلم، تغتسل من طهر إلى طهر. إذا طهرت ومضت الأيام أو اختلف الدم اغتسلت مرة واحدة، بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. قال لها إيه؟ ما هو اللفظ الذي قالها؟ قال: غضب مع امرأتي فغضب وقال لها: أنت طالق. عندنا مواقف، بعض الناس إذا غضب يقول: أنت طالق، يعني وحدة. إذا قال لها: أنت طالق والله يعلم أنه صادق، وقعت الطلقة، الطلقة واقعة. فإذا كانت طلقة رجعية يرجعها، وإذا كانت هذه آخر طلقة الثالثة خرجت منه. وبعض الناس تركبوا لحموقة، إذا غضب معها: فين الطبيخ؟ ليه ما فعلت؟ أنا جيت من العمل وأنا جيت من الشغل. يا شيخ أنا تعبانة والله، اليوم ما قمت إلا الساعة 11:30 معي ومعي. أنت معك، أنت كلمة منه وكلمة منها، أي يمشي، أنت طالق بالثلاثة. والبعض طالق عدد نجوم السماء، والبعض على عدد الجبال، والبعض على عدد الرمل. هذا نوله ما تولى. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لرجل قال 70، قال: طلقت منك بثلاث، والباقي هذه ارميها في البحر. ولهذا يجب على الرجل إذا غضب أن يعلم ما يقول، وقبل أن يطلق سبق قليل قبل قليل أن قلت يجب عليه أن يسأل: أنت طاهر أو حائض؟ لا، ماني حائض، أنا طاهر. طاهر جامعها بعدما حاضت لا يطلق حتى تحيض، فإذا حاضت بعد ذلك يوقع الطلقة الواحدة. هذا شرعنا، نظام الرب، لأن في هذا مصلحة لنا. ربما أنني عندما غضبت منها غضبت أنا أردت أن أطلق مغضب، لكن أرجع إلى الشرع. الشرع يقول لا تطلق إذا كانت حائض، لا تطلق إذا كانت طاهر، ولكن قد جامعها الرجل: أنت طاهر؟ طاهر. يعرف أنه قد واقعها، ما يطلق. مضى يوم الثاني الثالث الرابع، والله راح الزعل، ماني مطلق والله. لكن عندما يركب الحموقة ويقول لها: هيا أنت طالق، ولا طلقتين ولا ثلاثة ولا على عدد النجوم السمام، وقع عليه ما قال، والله المستعان. إذن من قال تغتسل من طهر إلى طهر فهمنا المعنى. أورد الإمام أبو داود أحاديث، وهذه الأحاديث فيها ضعف، وإنما أراد أن يبين لنا أن جماعة من أهل العلم قالوا بهذا الأمر. الحديث عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة. حكم المستحاضة نسمع: تدع الصلاة أيام أقرائها، يعني على عدد أيام عادتها، ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة، والوضوء عند كل صلاة، الغسل واحد، وهذا الغسل متى؟ عندما جلست أيام العادة. قال أبو داود: زاد عثمان: وتصوم وتصلي. حديث آخر عن عثمان بن أبي شيبة عن عائشة: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها الذي تقدم، ثم قال لها النبي: اغتسلي غسل الحيض، ثم توضئي لكل صلاة وصلي. إذا جاء وقت الظهر توضئي، العصر، المغرب، العشاء، توضئي. ولم يوجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، ولم يوجب عليها أن تغتسل وتجمع بين صلاتين، وإنما هذا جائز وهذا جائز وهذا جائز، هي تختار ما تريد وتشاء إن شاء الله تعالى. حديث آخر: أخبرنا أحمد بن سنان ساق السند إلى عائشة في المستحاضة: تغتسل، تعني مرة واحدة. أكرر: بعض النساء تخرج عليها الدورة وتنتهي أيام الدورة وتتنظف، ما تغتسل، ما تخرج. الغسل واجب، لو لم تغتسل وصلت جميع صلواتها التي صلتها باطلة، يجب عليها أن تعيدها. لا بد أن نفطن لهذا الأمر، لا بد أن نتتبع البنات، الأمهات، الأخوات، الزوجات، نعلمهن هذا الحكم، لأن هذا الحكم شرعي. أي امرأة خرج منها دم الحيض، دم العادة، متى ما انتهى الدم خلال أيام العادة يجب عليها أن تغتسل غسل الحيض كغسل الجنابة. ومع الأسف بلغنا أن بعض النساء حتى لو كأجنبت جامعها زوجها لا تغتسل، حرام. إذا جامعها زوجها وجب عليها أن تغتسل من رأسها إلى رجليها، كما أنه يجب عليه أن يغتسل من رأسه إلى رجليه. هذا دين الله، هذا شرع الله، لا ينبغي لنا أن نجهل هذه الأحكام. نحن في القرن العشرين، ما منا أحد إلا ويكتب ويقرأ، ما منا من أحد إلا ويسمع، وما وهذه الإذاعات في البلاد الإسلامية، بل وفي غير البلاد الإسلامية، يا أخي لندن، موسكو، ألمانيا، فرنسا، اليهود، إذاعاتهم تقرأ لنا القرآن وتقول: قال محمد. أما الإذاعات الإسلامية والعربية فبعض الإذاعات خلال 24 ساعة لا تكل ولا تمل، قرآن، حديث، فقه، أحكام، شعر، أدب وما إلى ذلك، ولكن شغلتنا أموالنا وأهلنا، شغلتنا أموالنا وأهلنا، جعلنا الدنيا همنا ولم نجعل الآخرة همنا. نريد أن نبني هذه الدنيا التي تفنى، وسأموت ولو عشت 100 عام، والله لو 100 عام، بل أبشرك والله إذا وصل 80-90 سنة يتمنى الموت. الأولاد ما يبغونه، والحجة ما تبغاه، وتعبان اليوم ظهره وبكرة عينه، حالة. إذا يتقدم إلى الله وينال رضوان الله ويدخل جنة الله تبارك وتعالى إن كان من المتقين. إذن علينا أن نبني الحياة الدائمة السرمدية التي لا تنقطع، لا تنقطع الحياة الأخرى التي عند الله. نحن يا أخي مضت علينا أطوار، مضت علينا أحوال. حال الأول عالم الأزل، كنا في الأزل، خلق الله تعالى أرواحنا وهي عند الله قبل أن يخلق الأجساد. الطور الثاني عندما كنا في رحم الأم إلى يوم الخروج. الطور الثالث ها نحن نعيش الآن، هذا 60 هذا 70 هذا 90، وبعد ذلك الموت، على عناقنا إلى البقيع إلى الرمس آخر، الرابع في القبر إلى أن ينفخ ملك الملك في البوق عندما يقوم الناس لرب العالمين للحساب والجزاء. هذه الفترة التي من الموت إلى يوم القيامة هذه تسمى عالم البرزخ. الأرواح عند الله، الأجساد في القبر، والأجساد قد يأكلها التراب وتصير رميم، ولكن يبقى شيء لا يزول، عظمة صغيرة تبقى تسمى عجب الذنب، هذه تبقى في القبر لا تذهب، الروح تزور هذه العظمة غدوا وعشي. الذي يكون من أهل الجنة يأتيه من روح الجنة ونعيمها، والذي يكون من أهل النار نسأل الله العافية والسلامة يأتيه من سمومها إلى أن يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن تلك عالم الآخرة، العالم الذي لا يزول ولا يحول، إما إلى جنة وإما إلى نار، والله المستعان. لذا علي وعليك أن نتزود، أن نعمل العمل الصالح الذي يرضي الله، حتى نعيش عند الله في الآخرة عيشة هنيئة سرمدية جزاء بما كنتم تعملون. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها هم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما فرطتم، لا بما أسلفتم، لا فرطتم، كتشينة وورق وضومنة وشيبة وكذا ومقهى وملهى وملعب وماخور وخمرة وترك عبادة الله وطاعة الله، لا تدخلوا جنة الله. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الأيام الخالية أيامنا هذه القليلة يا أخي، والله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نحن الآن ننتظر رمضان بعد 15 يوم ولا 14 يوم، متى رمضان؟ رمضان قبل مدة بسيطة، حتى الآن تم رمضان الأول موجود عندنا ما خلص، وروائح رمضان بدأت. لا الزمن يتقارب، الزمن يتقارب، الزمن يصبح يمسي، يصبح يمسي، نقص من أعمارنا. ولذا علينا أن نستغل هذا الوقت على قدر ما نستطيع في طاعة الله تعالى، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى. إذن الله المستعان، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعدما أورد الإمام أبو داود هذه الأحاديث قال أبو داود، يريد أن يبين أن الأحاديث ضعيفة، قال أبو داود: حديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب بالعلاء كلها ضعيفة لا تصح. ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب هذا الحديث أوقفه حفص، يعني من كلام الصحابي، وأنكر حفص بن غياث أن يكون حديث حبيب مرفوعا إلى النبي، ووقفه أيضا أصباط عن الأعمش. كل هذا دليل على أن الحديث ضعيف، لكن قد قال به بعض أهل العلم، وسبق أن ذكر حديث أقوى من هذا والحمد لله. قال أبو داود عن الأعمش مرفوعا أوله، وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة، ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة في حديث المستحاضة، هذا باختيارها. وروى أبو اليقظان عن عدي بن ثابت، والبلية هنا عند أبو اليقظان شريك، روى عن أبو اليقظان وشريك عندما روى عن أبو اليقظان فيه ضعف، عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي وعمار مولى بني هاشم عن ابن عباس، يعني يرون هؤلاء أن المرأة المستحاضة تكتفي بالوضوء فقط. وروى عبد الملك بن ميسرة وبيان ومغيرة وفراس ومجالد عن الشعبي عن حديث قمير عن عائشة توضأ لكل صلاة ولا بأس بذلك. ورواية أبي داود وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة تغتسل كل يوم مرة. على كل حال، إن اغتسلت مرة، إن اغتسلت مرتين، إن اغتسلت ثلاث، إن اكتفت بالوضوء، إن جمعت بين الصلاتين بوضوء، كل هذا سائغ وجائز والحمد لله رب العالمين. قال الإمام أبو داود: وهذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث قمير وحديث عمار مولى بني هاشم. إذا كانت هذه الأحاديث صحيحة، بقية الضعيفة تقوي هذه الأحاديث الصحيحة، تتقوى بهذه الأحاديث الصحيحة والحمد لله رب العالمين. انتقل إلى أيضا حكم آخر للمستحاضة، لتعلموا أن القضية قضية هامة، العلماء مهتمين بهذه الأمور. لما اهتموا بهذه الأمور؟ لأنها طاعة لله وأمر من الله للنساء. المرأة مأمورة بما أمرنا به نحن، لا فرق بين الرجل وبين المرأة في عبادة الله تعالى، هي مأمورة وأنا مأمور، هي مأمورة وأنت مأمور. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، القانتين والقانتات، التائبين والتائبات، العابدين العابدات، السائحين السائحات، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بمجرد ما بلغ المرء 15 عاما توجهت إليه أوامر الله، ذكرا كان أنثى، ذكرا كان أنثى، تتوجه إليه الأوامر: اعمل، افعل لربك، لأن الله خلقك لهذا الأمر. الله ما خلقنا إلا لهذا، يعني لامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فلنعقل ذلك ولنعلم ذلك ولنجعل ذلك نصب أعيننا. افرح وامرح يا أخوي، امشي، ربك غفور رحيم. نعم، إنه غفور رحيم، ولكنه شديد العقاب. دخلت امرأة النار في هرة، حبست الهرة، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل.